بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، ومع اللقاء 94 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ما زلنا مع الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله بعد هجرته إلى المدينة. تكلمنا فيما مضى عن بناء المسجد، تكلمنا عن المؤاخاة بين المسلمين، تكلمنا عن المعاهدات التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، مع اليهود في المدينة. ثم بدأنا نقف مع الإعداد وبناء جيش مسلم، ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خلال العام الأول من هجرته، من رمضان سنة 1 من الهجرة حتى رمضان في العام الثاني من الهجرة، يرسل السرايا التي تستكشف حال الأعداء ومكر الماكرين، تحصينا للمدينة وبناء للأمة. وكان من آخر السرايا التي تكلمنا عنها في درسنا الذي مضى سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن هذه السرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام خلال عامه الأول في المدينة كانت رسالة قوية لقريش، للوثنيين المشركين المحاربين لدين الله رب العالمين، الذين عذبوا المسلمين في مكة ونكلوا بهم وقتلوا بعضهم وطردوهم مرة بعد مرة إلى الحبشة، ثم أغلقوا الأبواب أمام دعوة النبي الأمين في مكة حتى أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. هؤلاء القوم المعاندون كان لابد من تخويفهم، ولابد من إرسال رسائل لهم، فكانت تلك السرايا بمثابة رسائل فيها التخويف وبيان أن الإسلام له قوة وله منع بعد أن هاجر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه إلى المدينة. ولذلك بدأت الآيات تتنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، تنقل أهل الإسلام إلى مرحلة جديدة، إنها مرحلة العزة والقوة. ففي البداية نزل الإذن بالقتال، لذا أرسل النبي تلك السرايا التي ذكرنا. الآن بدأ القرآن يتنزل بفرضية القتال على المسلمين، فمن ذلك سورة البقرة، يقول الله تعالى في الآيات بدءا من الآية 90 بعد المئة الأولى حتى الآية 93 بعد المئة الأولى، يقول الله تعالى آمرا أهل الإيمان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. آيات بينات إذا تدبرها المسلم علم عظمة الدين، وأن الله تعالى هو الذي شرع الشرائع، هو الحكيم، هو العليم الذي يضع كل شيء في نصابه، فهو العدل الذي لا يظلم أحدا، العدل الذي يعطي كل ذي حق حقه. فهذه الثلة المؤمنة التي عانت ما عانت في مكة، صلبت أموالهم وقتل بعضهم وتركوا الديار وتركوا التجارات وتركوا الأوطان، لا بد من استعادة الحق، وهذا هو العدل. فنزلت الآيات تأمر أهل الإيمان بالقتال في سبيل الله رب العالمين، بل وتبين الآيات من قبل أن يبدأ القتال أن الغلبة والنصر لهذه الثلة المؤمنة. آيات تتنزل لترسم معالم الطريق، لتبين أن النصر لأهل الإيمان، وأنكم سوف تخرجون من أخرجوكم من حيث أخرجوكم، فيا له من تثبيت. وتبين أن الإسلام دين عدل لا يظلم فيه أحد، لذلك قال: وقاتلوا في سبيل الله. انظر إلى الضابط، فالقتال في الإسلام لا بد أن يكون في سبيل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل عصبيات ولا من أجل مناصب أو كراسي ولا من أجل حدود سياسية ولا من أجل حزبية بغيضة أبدا، ولكن لا بد وأن يكون في سبيل الله، أي إعلاء لكلمة الله رب العالمين، تمكينا للحق وإزهاقا للباطل. هذا هو الجهاد في سبيل الله. فالجهاد صلاح وإصلاح وليس إفسادا في أرض الله رب العالمين. لذا بين الرب جل جلاله مع بداية فرضية القتال تلك التعاليم الربانية: وقاتلوا في سبيل الله. ولذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وعصبية أيهم في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. لكن بيقاتل دفاعا عن أرض، أو دفاعا عن قبيلة، أو دفاعا عن عصبية، أو دفاعا عن حدود سياسية، أو دفاعا عن عرش أو كرسي أو منصب أو جاه، كل هذا ليس في سبيل الله. فالقتال في الإسلام لابد أن يكون من أجل الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد الشرعي، وما دام كذلك فلا يكون إلا تحت راية واضحة، راية ولي أمر المسلمين، راية حكام المسلمين، حتى وإن جاروا وإن ظلموا. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الجهاد في سبيل الله مع كل حاكم حتى وإن جار، يعني الحاكم المسلم حتى وإن كان ظالما جائرا، إن رفع راية الجهاد في سبيل الله نصرة للدين لابد على الأمة أن تسير خلفه. لماذا؟ لأن الأصل في القتال لتكون كلمة الله هي العليا، حفاظ أو الحفظ على بيضة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن هذا الدين العظيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وآد العدل، فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا، فلا عدوان عندنا ولا ظلم عندنا ولا إكراه عندنا أبدا، ولكن قتالنا في الإسلام قتال عدل ورحمة، قتال عدل ورحمة. فمن قاتلنا قاتلنا، هكذا هو الإسلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الله أكبر، حتى في هذا الباب ممنوع عليك العدوان. يعني ولا تعتدوا، يعني مثلا ليس من هدي الإسلام التمثيل بالجثث بعد قتلها في القتال وفي الحرب وفي المعارك كحال أعداء الإسلام في كل زمن ومكان، من شدة انتقامهم وإحقادهم يفصلون الرؤوس ويقطعون الأيدي ويقطعون الأرجل ويمثلون بالجثث، هذا ليس من هدي الإسلام. ومن فعله من المسلمين أخطأ وما تحقق بمنهج الإسلام. ولذا كان النبي يأمر بهذا في كل المعارك، يبدأهم آمرا بتقوى الله، لأن الذي يتقي الله هينفذ أمر الله ويجتنب نهي الله ولا يخالف المنهج، لأنه يخشى الله رب العالمين. لذا قال: ولا تعتدوا. لماذا؟ إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الجزئية من الآية فيها وعيد شديد وتنفير، تنفير من العدوان والاعتداء. فلا تعتدي. لماذا؟ فمن اعتدى وظلم وجار وابتعد عن المنهج الله عز وجل لا يحبه، الله لا يحبه. ومن لا يحبه الله يخرج من رحمته سبحانه جل جلاله، عافانا الله وإياكم. ثم تقول الآيات: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يبقى معظم الآيات الجهادة على من قاتلنا، كل الآيات الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بالجهاد بمن يقاتلنا ويعتدي. انتبهوا لهذا، لعلك تقول: طب جهاد الطلب؟ أيضا جهاد الطلب من هذا النوع من الجهاد. لماذا جهاد الطلب؟ نشر الحق. طيب فمن واجه الحق ومنع الحق أن ينتشر يبقى بيقاتل ولا لا؟ بيقاتل. الذي يريد أن يضل العباد ولا يريد لهم أن يستنشقوا عبير الحق يبقى معتدي ولا لا؟ معتدي. وهذا النوع من الناس قبل أن نقاتلهم في جهاد الطلب الإسلام علمنا أن نعرض عليهم الإسلام أولا قبل أن نقاتل. أسلموا أصبحوا منا عليكم. طب مش هندخل الإسلام؟ الإسلام لا يقهر ولا يجبر أحدا. طب خلاص لا حرج، ابقوا على ديانتكم وعلى ما أنتم عليه، ولكن بشرط دفع الجزية. دفع الجزية، إيه الجزية؟ جزء من المال يسير جدا، لأن الإسلام له جيش يدافع عن البلاد وعن العباد، وفي نفقات وفي مرافق بتجهز وفي طرق تمهد وفي دولة بتقام، فمحتاجة لنفقات. أنت الآن لا تريد أن تدخل الإسلام، لا حرج، ولكن تدفع جزءا من مالك من أجل الدفاع وحمايتك وتوفير المرافق لك. وهذا الذي هو معمول به في واقع الحياة في جميع دول العالم، ويسمى ضريبة. ما هي الضريبة؟ هي الجزية. واضح؟ هم ينكرون عن الإسلام لفظة الجزية. طب ما هي الضريبة؟ إيه الضريبة اللي بندفعها؟ لأن في دولة قائمة تدافع عنك، لها جيش، لها مرافق، لها لها لها، فأنت بتقدم جزء من راتبك أو جزء من مالك من أجل أن تقوم بنفقاتها وتقوم بإعداد دولتها. هذا هو الإسلام، تعاليم تتوافق مع الفطر السليمة ومع العقول الصريحة، لا تخالف أبدا. خلاص، إحنا لا نجبر أحدا على الدخول في الدين، ولكن لا تمنع الحق أن ينتشر، ولا تظلم، ولا تتجبر. خلاص، لن أظلم ولن أدخل دينكم، لا حرج، لا إكراه في الدين، لكن واجبنا أن نعرض الحق عليك وأن ندعوك إليه. هذا واجبنا، لأن هذه وظيفة الأنبياء. فالرسول ما جاء إلا ليبلغ عن ربه، فلا بد أن يبلغ الحق. لذا جاءت الفتوحات في جهاد الطلب. لماذا؟ من أجل نشر الحق ورفع يد الظلم عن العباد. واضح؟ طيب، لها تدخل الإسلام ولها تدفع الجزية، بل هقتلكم، يبقى نقتلك. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. عين العدل يا إخوة، عشان الشبهات اللي بتثار دائما أبدا هي شبهات مرادة لإبعاد الناس عن الدين، وخاصة البسطاء وعوام الناس الذين لم يفهموا تعاليم الإسلام فهما صحيحا. فلما تسمع كده يقول لك واقتلوهم حيث ثقفتم، إيه الإسلام دين اعتداء؟ لا، اقرأ ما قبلها، لا تقتطع السياق، لا تقتطع من السياق، ولكن خذ آيات القتال كلها وحدة واحدة، ما تكتزئش، ما تجيش لسورة تاخد منها آيات وتسيب بقية السور، لا، لأن عندنا في القرآن والسنة النصوص مترابطة وحدة واحدة. إن أردت أن تفهم القرآن في أي مسألة من المسائل، اجمع النصوص كلها في المسألة حتى يستقيم لك الفهم، لكن لا تأخذ نصا واحدا وتبني عليه الأحكام. وفي الباب كثير من النصوص، ومن هنا بيكون الزلل وبيكون الفهم الخاطئ للإسلام ولتعليم الإسلام. لو حبينا نضرب أمثلة مثلا على هذا الباب، سبب ضلال الخوارج إيه؟ أنهم أخذوا بظاهر بعض النصوص وتركوا البعض، فاختل الفهم عندهم، فكفروا مرتكب الكبير، كفروا مرتكب الكبير. فمثلا أخذوا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. آية في القرآن، خذوا الآية دي فقال لك إذن من قتل فهو كافر بدليل الآية. هم قالوا هكذا، فين يا جماعة الدليل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الجزاء بتاعه فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. نقول له كلام جميل، أخذتم آية وتركتم آيات، طب لماذا لا تأخذوا مع هذه الآية في نفس الباب قول الله عز وجل في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذا يعني أهل إيمان ويقتتلون؟ نعم، طائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، وطائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، تقاتلا اجتهادا في أمر، وقتل عمار بن ياسر من قتله من كانوا مع معاوية رضي الله عنه فيهم الصحابة ولا إيه؟ طيب إذا لو طبقنا الآية يبقى كفرنا المؤمنين على قول الخوارج، إذا هم كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا المؤمنين. لماذا؟ لأنهم أخذوا بعض الآيات وتركوا البعض، فنقول لهم القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. الآيات نقول لهم أيضا نأخذ مع الآيتين دول قول الله تعالى في سورة البقرة في آيات القصاص، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قبل الآيات دي بدأ يبين أحكام القتال، إذا قتل الإنسان آخر فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، إن عندنا القاعدة من قتل يقتل بس عن طريق ولي أمر المسلمين، عن طريق الحكام مش الأفراد، الأفراد يسمى بالثأر وما شابه ذلك وهذا بعيد عن الإسلام. قتل ولي الدم يرفع الأمر للقاضي للحاكم، يأتون بالقاتل فيحكم عليه بالقتل، من اللي يطبق الأحكام؟ الحكام ومن ينوب عنهم كالقضاء رجال الأمن رجال الشرط مش الأفراد، وإلا نكون في قانون الغاب خلاص. فقال القرآن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طب نكمل الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني الآن فلان ده قتل فلان، ده مسلم وده مسلم، مسلم قتل مسلما خلاص، ولي الدم قال أنا هعفو عن القصاص، هعفو عن القصاص يعني إيه؟ ما تقتلهوش، هناخد الدية، هناخد الدية. الدية قيمة 100 بعير، قيمة 100 بعير دية الرجل أو المقتول، أخذ الدية. فالقرآن يقول لك فمن عفي له من أخيه، سمى إيه؟ أخاه، يعني إيه؟ أخوة إيمان، ما كفرهوش، قال ده أخوك حتى وإن قتل. يبقى نقول يا قوم أنتم أخذتم آية وتركتم آيات فاختل الفهم. نقول يا قوم نعم القاتل جرمه كبير، كبيرة من أعظم الكبائر، ولكن لا تخرج عن دائرة الإسلام إلا إن استحل القتل. حاجة تانية بقى، الاستحلال يعني إيه؟ يقول لك القتل مش حرام ولا اعترف بآيات القرآن وأنا هقتل بس، ده اسمه إيه؟ استحلال. مش الإصرار مش استحلال، يقول لك ده قاتل بيقتل كتير، إصرار كبيرة من الكبائر دي كلها ديون في عنقه، يأتي المقتول يوم القيامة ومحمول رأسه في يد قاتله ويقول يا رب سله فيما قتلاني، هذه ذنوب كبيرة جدا وغضب شديد جدا على القاتل، إنما لا يخرجه عن دائرة الإسلام بدليل آيات النصوص التي ذكرناها، إلا أن يستحل. فإن استحل القتل عفانا الله وإياكم، لأن معلوم من القواعد الشرعية من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وهذا لم ينكر معلوم من الدين بالضرورة، كيف تكفروا؟ طب يا عم الشيخ الآية بتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم الآية في باب الوعيد، في باب إيش؟ الوعيد. فكل من اقترف ذنبا من الكبائر متوعد بجهنم إلا أن يتوب توبة النصوح قبل موته فتبدل السيئات إلى حسنات مع رد المظالم، يعني يدفع الدية أو يعفو عنه ولي الدم إلى آخره ويتوب توبة نصوح. طيب أو يكون له حسنات محية لأن في ميزان عدل يوم القيامة، أو يكون قد ابتلي في الدنيا ابتلاءات مكفرة، أو يحظى بشفاعة يوم القيامة، فدي كلها موانع تطبيق العقوبة. طب ما فيش حاجة من دول، هيعذب؟ نعم، لأنه في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فالعفو يجي إمتى؟ لو في مانع من تطبيق العقوبة مما ذكرنا. طب ما عندوش ولا مانع يمنع تطبيق العقوبة وكان مفسدا في الأرض يبقى يعاقب، نعم يعاقب ويدخل جهنم، نعم إذا شاء الله له ذلك. عشان كده مرتكب الكبائر متوعد بالعقوبة، فنقول نعم يدخل جهنم إذا شاء الله له ذلك، لكن مآله إلى الجنة ما دام من أهل القبلة ومن أهل التوحيد، إنما يعذب على ذنوب اقترفها، ولا يوجد مانع يمنع تطبيق العقوب عليه في الآخرة، وشاء الله تعالى أن يعاقب فيعاقب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلد هنا طول مدة، طول مدة، والقاتل العمد ده ربما يكون يعني مدته طويلة أوي في جهنم، لأن معلوم أن جهنم يا إخوة أولى دركات النار، لأن النار سبع دركات، سبع دركات تسمى دركات لأنها بعضها أسفل بعض، بخلاف الجنة درجات لأنها مرتفعة في علو تصعد، إنما النار سفل، فالصعود اسمه درجة والسفل اسمه دركة، خلاص؟ وذكر لك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إنها سبع دركات، آخر دركة لمين؟ للمنافقين، عياذا بك اللهم. أولى الدركات في النار اسمها جهنم، هذه الدركة مخصصة لعصاة الموحدين، مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، يعني المسلم اللي بيعصي ربنا وملوش مانع يمنع من تطبيق العقوبة في الآخرة، وشاء الله أن يعاقبه في النار على جرائمه وإفساده في الأرض، فيمكث فين؟ في جهنم. طب جهنم أولى الدركات دي كما جاء في الأثر، سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يعني كلهم بعد أن ينالوا نصيبهم وحظهم من العقوبة سيخرجون منها إلى الجنة. الله أكبر، ما يبقاش فيها أحد، نعم خلاص. ودي اللي قال عليها شيخ الإسلام بفناء النار، يعني الدركة دي ما يبقاش فيها إيه؟ من يعذب، لأن كلهم من أهل القبلة، من أهل التوحيد، وآخر من يخرجون منها اللي هم الجهنميون عتقاء الرحمن، ثل من أهل القبلة لهم ذنوب كثيرة شاء الله أن يعذبهم فيعذبوا. الدركات اللي تحت منهم كلهم كفار بقى، فيقولون لهم كنتم تقولون في الدنيا لا إله إلا الله فهل نفعتكم، نحن جميعا فيها، الآن كلنا في النار هم، يعني استوينا معاكم، أنتم كنتم مسلمين وإحنا كفار، أدينا مع بعض فين؟ في جهنم، في النار هم. فيغار الله عز وجل على لا إله إلا الله فيخرجهم جميعا من جهنم ويصيرهم في نهر يسمى نهر الحياة، فتنبت جلودهم من جديد بعد أن تفحمت والعياذ بالله، ثم يدخلون الجنة مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن، مكتوبة كده معروفين دول اللي كانوا فين؟ في جهنم، دول اللي كان عندهم ذنوب كثيرة. بعد حين وكأنهم استاءوا من هذا الوسم، يعني كده معروفين بين الناس في الجنة، فيفزعون إلى ربهم جل جلاله يطلبون الشفاعة فيمحوها الله عز وجل عنهم ويكونون مثل باقي أهل الجنة. يبقى إما نقول إن القاتل عمد إن شاء الله أن يعذبه، ربما يمكث لآخر عهد جهنم، وده اسمه الخلد فيه، إنه يفضل لآخرها لغاية ما تفنى بقى ويخرج أهلها، إنما النار لا تفنى كدركاتها كلها. هنتكلم عن أولى الدركات اللي هي إيش؟ خاصة بعصاة الموحدين، هذه سيأتي عليها اليوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها. إذن الآية في الخلد الوارد في القاتل، خلد طول مدة مش خلد أبد، لأنه لا يخلد أبدا في النار إلا الكفار، إلا الكفار بأنواعهم بقى، المشرك شرك أكبر، المنافق نفاق أكبر، الملحد إلا ديني غيره غير اللي أنتوا عارفين بقى أنواعهم وتفاصيلهم، إنما أهل الإسلام من العصاة من أهل الإسلام لا يخلدون في جهنم، ولكن طول مدة فقط وفق العقوباء أو الجرائم التي ارتكبوها وعظمها، فالكبائر متفاوتة والذنوب متفاوتة وهكذا. يبقى قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها طول مدة، خلاص كده. وغضب الله عليه ولعنه لأن جريمة القتل كبيرة عظيمة، وأعد له عذابا أليما جهنم والعياذ بالله. إذن الخلل جاء من أين؟ من عدم جمع النصوص في المسألة الواحدة، وده الذي يقع فيه الكثير. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، طيب نفس المنهج هو كفهم الآية. لو أخذنا بفهم الخوارج ده والمعتزل الآيات يبقى خلاص النمام في النار مش هيدخل الجنة يبقى كافر. هم قالوا كده كفروا، إنهم بيكفروا بالكبيرة. يعني تخيل لو إنسان نقل الكلام بين شخصين وفرق بينهم وفق كلام النبي أو فهم الخوارج ده يبقى إيه؟ كافر. النبي قال لك لا يدخل الجنة نمام. طب فهم أهل السنة للنص إيه؟ قال لك لا، لا يدخل في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه، يعني إن لم يكن له مانع من العقوبة خلاص هيعاقب إذا شاء الله له ذلك، ولكن لا يدخل مع أهل الجنة في البداية يسبقونه. واضح؟ ويمكن الفهم ده الذي قاله سهيل بن عمرو بعد إسلامه. طبعا سهيل بن عمرو كان من زعماء قريش وكان من صناديد الكفر، وهو الذي فاوض النبي يوم الحديبية لما كتبوا عقد الصلح، صلح في العام السادس من الهجرة، ولما النبي كتب في الرسالة بس من محمد بن عبد الله رسول الله قال له لا امحو رسول الله، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله فقط. هو ده سهيل بن عمرو خطيب العرب، بعد كده دخل الإسلام وحسن الإسلام، ودخل أبو سفيان الإسلام وحسن الإسلام، ودخل كثير من صناديد الكفر الإسلام وحسن إسلامه. فلما تولى عمر خلافة المسلمين، فعمر كان يجعل يوما في العام لمن له مظلمة خاصة أو حاجة خاصة من أهل المدينة، إن عمر له ولاة في جميع الأمصار يتلقون المظالم ويحكمون فيها ويفصلون فيها ويرفعون الأمر لعمر. طب الجماعة اللي في المدينة في عندنا برضو يرفعون أمرهم لعمر ويجعل لهم يوم كده عشان اللي عنده حاجة خاصة. ففي اليوم ده توافد الناس على بيت عمر، فالحاجب الحارس اللي وقع الباب أخبر عمر بأن هناك من يقف على بابه. قال من يقفون على بابنا؟ قال أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر اثنين آخرين، أحدهم أخو عمرو بن هشام أبو جهل وكان قد دخل الإسلام وحسن إسلامه، ورابع من زعماء الكبار. يبقى الآن عندنا كثير من الزعماء واقفين الآن زعماء العرب، وبعض البسطاء كبلال وعبد الله بن مسعود، هو كانوا دول في الرق، يعني بالنسبة للجماعة دول، دول كانوا سادة ودول كانوا عبيد. واضح؟ طيب، طب يا ترى لمن يأذن عمر أن يدخل أولا؟ هنا القضية يا إخو. فعمر قال لحاجبه فليدخل علينا بلال بن رباح أولا. الله أكبر، شوف العزة وعظمة السبق للإسلام. دخل بلال، جالس عمر وقضى عمر له حاجته ثم خرج. قال عمر لحاجبه فليدخل علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. دخل ابن مسعود فرغ من حاجته، قال عمر لحاجبه فليدخل علينا سلمان الفارسي. الله أكبر، هنا بقى غضب أبو سفيان ومن معه من زعماء قريش. سهيل بن عمرو كان حكيما، قال لهم أراكم غضابا على عمر، رأيتكم كده فيكم غضب، يعني كيف يدخل دول قبلكم، يعني لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا رسول الله وجاءهم. الجماعة اللي انتوا غضبانين دول عشان سبقوكم لدخول على عمر، النبي جلنا وجلهم، فبادروا ونصروه واتبعوه وتأخرنا. يعني الجماعة دول سبقونا في الدنيا للإيمان، فعمر يحكم بميزان العدل، فلابد أن يقدم أهل السبق مش أهل الغنى ولا الثراء ولا أهل، لا 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 لا، ده الجماعة دول أول لما يجي محمد كلهم اتبعوه نصروه، وإحنا حاربناه وقاتلناه وتأخرنا في دخولنا الإسلام. فلا تغضبوا على عمر، فوالله إني لا أحزن على ما فعله عمر، ولكنني أخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقونا إلى الجنة ونتأخر. الله أكبر، أدي الفهم. يبقى في جماعة يسبقون، نعم، وفي جماعة يتأخروا، نعم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، أو كما قال النبي، وفي رواية 40 سنة. طب الفارق بين هنا 40 وهنا 500؟ العلماء قالوا الأمر سهل جدا، فارق بين بداية الدخول ونهاية الدخول. يعني من بداية دخول الجنة 500 عام، لما يدخل آخرهم آخر الفقراء كلهم من الأمة يجي الأغنياء بعدهم 40 سنة. فهمت حاجة؟ الله أعلم. كما قال الشراح. إذا لما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل الجنة النمام، يبقى أنت كصاحب منهج تقول إيه؟ لا يدخل في أول الداخلين، هو مرتكب لكبيرة، فإن شاء الله عز وجل أن يعذبه في الآخرة هيعذب، ولكن بعد عذابه ما دام أهل التوحيد ما قالوا إلى إيه؟ الجنة. فهناك من يسبقه إلى الجنة ممن لم يقترف الكبائر، ممن لم يقترف الكبائر. وهكذا هو الفهم المنضبط لنصوص الوعيد في الكتاب والسنة. يبقى لما تسمع نص في الوعيد افهم ان ده بيحذر من الفعل ويبين قبح الفعل، ولكن لا يعني ان صاحبه خارج عن ملة الإسلام، لان من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه الا بيقين. وهكذا إذن لابد ان تنضبط الافهام مع النصوص. يبقى لما تيجي تفهم نص لابد أن تجمع جميع النصوص في المسألة. فأعداء الإسلام بيعملوا إيه؟ مثلا آيات الجهاد في القرآن، يأخذوا لك آية واحدة من سياق آيات، يقول لك شوف الإسلام دين ظلم، نقول لهم بئس الفهم فهمكم. لما تيجي تقول لي هنا واقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجوهم من حيث، يقول لك الإسلام دين عدوان، نقول لك لا، اقرأ اللي قبلها. أنت خدت دي وأنت تركت اللي قبلها ليه؟ لماذا اجتزأت من السياق؟ مش الكلام زي ما انتم تقولون كده له سابق وله لاحق وله وسط؟ فلابد ان ناخذ الكلام من بدايته حتى نهايته. البدايه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يبقى بيتكلم عن المقاتلين المحاربين، امرنا بقتالهم وصد عدوانهم. واذا قال بعدها واقتلوهم، من هم دول اللي بيتكلم عنهم في البدايه؟ دول اللي بيقاتلون. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، الذي ينصر الشرك ويدافع عنه ويحارب التوحيد ويحارب أهل الإسلام هذا معتد ظالم، فلابد من قتاله حتى تستقيم الأمور وحتى ينتشر العدل والرحمة بين الناس. فإياكم أن تجتزئوا آية وتتركوا الآيات البقية في نفس الموضوع. يبقى هذا الفهم سقيم. لذلك أعدل تشريع وتشريع الإسلام في أي باب من الأبواب، في باب الجهاد، باب القتال، باب أي باب، تجد العدل، كل العدل للمنصف الذي يقرأ بإنصاف ويأخذ جميع النصوص بإنصاف. إنما اللي بيجتزئ هذا فعل أعداء الإسلام، فعل شياطين الإنس بتزيين من شياطين الجن، إن يبدأ يجتزئ من كلامك أو كذا، بالضبط زي حال المبتدعين. أهل البدع يستدلون على جواز البدعة بجزء من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة له عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء. يقول لك: اهو انت بتنكر علينا الذكر الجماعي ليه؟ دي سنه حسنه، نحن بنذكر ربنا، صح؟ خلاص، ما هو النبي قال اهو: من سن في الاسلام سنه حسنه. هو انت بتنكر علينا يعني حب الاولياء والطواف على قبورهم دول اولياء؟ من سن في الاسلام سنه حسنه، ويقول لك الحديث نقول يا قوم بئس الفهم، فهمكم هذا. أولا، أنتم تدلسون على الناس وتكذبون على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، كيف ذلك؟ ما استدللتم به هو جزء من حديث وليس هو الحديث، أنتم أخذتم جزءا من آخر حديث النبي، ولكي نفهم الحديث لابد أن نأتي من أوله عشان يستقيم الفهم عندنا. هذا الحديث الذي استدللتم به هو جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وراوي الحديث سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. يقول جرير في بداية الحديث: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني في يوم في الصباح كده في وقت قبيل الظهر كنا عند النبي قاعدين مع النبي، فدخل عليه قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، جماعة كده دخلوا على النبي من شدة فقرهم لا يجدون ثيابا يلبسونها، فقاموا بصناعة الثياب من الخيش، عافانا الله وإياكم. طبعا بعضكم ما عارفش الخيش يعني إيه، نقربها لكم. لما بتروح تشتري الرز بيكون في شكارة كده من فتل كده وحبال، هو ده الخيش، يعني جايبين شويلة كده بس عاملين لها كده أكمام ولابسينها من شدة الفقر. مجتاب النمار، هي دي النمار، ملابس خشنة لا تعد ثيابا، وده بيان لحالهم وشدة فقرهم. متقلد السيوف، يعني جماعة كانوا يجاهدون في سبيل الله وفي هذا الحال من الفقر. قال جرير: فلما رآهم النبي غضب. طيب كيف كانوا يعرفون غضب النبي؟ النبي كان يعرف غضبه، كان إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه، وكان من هدي النبي إذا غضب يترك المجلس ويدخل إلى بيته. لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى إلا بساما. طب يغضب لله، طب لما يغضب يعمل إيه؟ يدخل البيت خلاص. قال: فغضب النبي فدخل إلى بيته ثم خرج، أي بعد وقت، فأمر المؤذن أن يؤذن، أي للصلاة، يبقى دي كانت صلاة الظهر، ثم أمره أن يقيم، ثم قام فصلى بنا. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بطعامه، تصدق رجل بمتاعه. الله، شوف الأسلوب الجميل أو النبوي، جاء بالحث على الصدقة في سورة الخبر كأنها حصلت، يعني تصدقتم كلكم، يعني ما فيش حاجة لازم تروح تجيب الآن، بدل ما أقول لك قم تصدق من مالك، قم هات طعام، قم هات ثياب من بيتك، فاهم؟ لا لا لا، تصدق، يعني يا محمد أنت خلاص تصدقت، خدنا مالك للناس الفقراء دول، وانت خدنا ثيابك للناس دول، يبقى تعمل ايه؟ قم بسرعه هات، خلاص مفيش وقت، مفيش فرصه انك تفكر، انت فاهم؟ تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بطعامه، تصدق رجل بمتاعه. يقول جرير: وكان في القوم رجل قام، مجرد سمع كلام النبي قام الى بيته وجاء بصره من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من ثقلها كادت تقع من يديه وماشي في الطريق، يعني كأنه جاب كل ما يملك. قال: فوضعه أمام النبي. قال: فقام القوم كلهم قاموا، من يأتي بطعام ومن يأتي بثياب ومن يأتي بمال، حتى رأيت كومتين من مال وطعام ومتاع أمام رسول الله. عارف الكومة الكبيرة كده زي الجبل، أموال وطعام وملابس. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله فكأنه مذهبة، يعني من شدة فرح النبي وسرور النبي بهذا الفعل وشه مثل الذهب من الفرحة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من حسناتهم أو من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي. لما نيجي نسمع بقى النص كده نقول إيه، الحديث ده خاص بالرجل ده اللي قام سمع النبي بيحث على الصدقة فنفذ كلام النبي وجاب المال، فده اللي سن في الإسلام سنة إيه؟ حسنة، يعني طبق السنة، لكنه كان البادئ، فلما كان البادئ شجع غيره فاتبعوه، فكل اللي اتبعوا عمل مثله في ميزان حسناته. وده اللي احنا بنقول لك عليكم أن تحيوا السنن، إن كل ما أحييت سنة بين الناس وتبعك الناس لك أجور كل من اتبع وأنت لا تدري. وده بقى يتطبق عليه من سن في الإسلام سنة حسنة. مثلا عندكم الآن وسائل متعددة للاتصال، فيسبوك، واتساب، بكذا، شعرت ان في بعض السنن مهجوره فذكرت الناس بسنه مهجوره. واحد قرا ما كتبت على الفيسبوك فبدا يتبع، يبقى في ميزان حسناتك انت ينطبق عليك من سن في الاسلام سنه حسنه، لانك انت عملت ايه؟ اتبعت سنه النبي التي هجرت بين الناس فتبعك الناس. مثلا نضرب مثالا واحدا من السنن التي كادت أن تهجر، سنة السواك. سنة إيه؟ السواك. النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بل ورد أكثر من 100 حديث صحيح في فضل السواك. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وذكر النبي نصوصا كثيرة في باب السواك. أنت لاحظت البيئة اللي أنت عايش فيها هجرت هذه السنة، سنة إيه؟ استعمال السواك، فرغبت الناس في السواك. وجيت مثلا في مسجد من المساجد وانت كنت بتعمل عمرة مثلا او حج، وانت راجع جبت 3 علب سواك ورحت داخل المسجد، رحت موزع السواك على الناس، بدأ الناس يستعملوا ايه؟ نقول لك كل من استعمل السواك بسببك في ميزان حسناتك. وينطبق عليك حديث النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، لكن مش على المبتدع اللي يخالف السنة ويقول لك من سن في الإسلام، نقول له بئس الفهم فهمك أنت يا مسكين، أنت تخالف السنة وتحارب السنة وتزيد على السنة وتقول لي من سن، كيف من سن؟ أنت ما سنن، أنت ابتدعت، أنت ابتدعت. أنت ينطبق عليك حديث النبي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مش ينطبق عليك من سن في الإسلام. خلاص، فارق بين من سن ومن أحدث. أنت أحدثت في الإسلام، أنت خالفت هدي النبي، أنت حاربت السنن، وبدأت تأتي من عندية نفسك وهواك بأمور في العبادة لم يأتي بها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. رضي الله عن عبد الله بن عمر، جلس يوما فإذا بأحدهم كان يجلس بجواره فعطس، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن ويحك، ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا أن نقول الحمد لله فقط، ما فيش هنا موضع الصلاة على النبي. يا الله، شوف حرصهم على السنة. إما تيجي تعطس بتقول الحمد لله، اللي جنبك يقول لك إيه؟ يرحمك الله. فيش حاجة اسمها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جئت منين؟ من أين جئت بهذا الذكر؟ هل قاله النبي؟ أبدا. فلماذا تقوله أنت هنا؟ هذا ليس موضعه. لكن صل على النبي في أي وقت آخر، مش في وقت في ذكر مخصوص، ما ينفع. واضح؟ كما قلت لك، بعد ما نسلم من الفريضة تجد واحد يروح ماسك القرآن ويقرأ، نقول لا مش وقت القرآن الآن، لأن وقت إيش؟ أذكار الصلاة، قل استغفر الله وسبح وكب، وبعدين يبقى اقرا القران. لكن دبر الصلاه ما تجيش تقول لي ايه اقرا القران، يقول لك لا انت كده تخالف، لان كل وقت له ذكر معين لابد ان تنشغل به. كمان اعتاد ايضا بعد كل فريضه روح ساجد على الارض، يقول لك بسجد شكرا لله، نقول له انتبه،
هل فعل النبي هذا عقب كل صلاة؟ أبدا، يبقى دي بدعة. طب مش النبي كان بيسجد شكرا؟ نعم. إمتى؟ لما يأتيه خبر سار أو مفرح كان يسجد شكرا لله، مش دبر كل صلاة. واضح؟ فتنتبه لهذه الأحكام. تجد بعض الناس البسطاء كل ما يخلص صلاة ويسلم ساجد على الأرض. يا عم الحاج بتعمل إيه؟ الله يهديك. إيه اللي بتعمله ده؟ أنت بتبتدع في دين الله، لأن دي عبادة موقوفة على النبي. وصلوا كما رأيتموني أصلي، ما فعل النبي هذا؟ واحد تاني ساعة الدعاء يروح يبوس إيديه ويمسح جسمه. الله جبت منين؟ الله يبارك له، يقعد يمسح في وشه وجسمه والله، وناقص يمسح اللي جنبه. نقول ما فيش مسح إلا في الرقية فقط. لما تيجي ترقي المريض ممكن تنفث وتمسح جسمه بعد الدعاء، إنها مش تمسح لي وشك وجسمك بعد كل دعاء، ده لم يرد. إلا إن كنت مريضا بترك نفسك، اقرأ الفاتحة والمعوذات وانفخ وامسح جسمك. إنما تجد صاحبنا عمال يدعو وبعدين ويمسح ويبوس هذه بدعة. رضي الله عن الإمام مالك، دخل المسجد يوما فإذا بالمؤذن قد صعد إلى المنارة ليؤذن لصلاة الصبح، كان قبيل الأذان. فمالك جالس يذكر الله عز وجل، فسمع نقرا على المنارة، تخبيط كده نقر يعني. طبعا في الليل الصوت يسري ويسمع، فانتظر مالك أن ينقطع الصوت فما انقطع. فصعد مالك إلى هذا الذي ينقر على المنارة، فوجد المؤذن بينقر. قال ماذا تصنع يا هذا؟ قال أنقر لأوقظ الوسناء عشان أصحي النايم. قال ويلك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله؟ ما في مؤذن من أذن في عهد النبي كان يفعل فعل كذا، لا تفعل. ورح نزل ملك وساب. بعد شوية بدأ يتنحنح الهوى هوى. تجيبه كده يجيب لك كده، عين ذا أرموط. في ناس كده سبحان الله، يعني طيب يمكن تعبان ماشي نعديه. لا ده طول قوي. صاعد له مالك مرة ثانية، قال ماذا تصنع يا هذا؟ قال أمرتني ألا أنكر فأنا أتنحنح لأوقظ الوثنان. قال ويلك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله؟ تفعل. طبعا لو مالك في زماننا نقول عليه هو المبتدع، ده متشدد، ده متفيها ايه لما يخبط. ها دلوقتي بقى في بلادنا بدل التخبيط راح فاتح لك الميكروفون الصبح، يقعد ينفخ فيه ويقعد يخبط عليه طط طط طط. الله يهديك، ما انت هتأذن وصوتك هيوصل. لكن تقول لمين؟ البدعه بدعه والهوى هوى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فصاحب البدعه وصاحب الهوى امره عجب، فيبدا يستدل ببعض النصوص اللي اصلا ضده وترد عليه، يجتزئ منها جزءا حتى يلوي أعناق النصوص. نقول لا، الفهم المعتدل للنص ألا تجتزئ كلمة أو كلمات، بل تأخذ النص في مجمله من بدايته إلى نهايته حتى يستقيم لك الفهم للكتاب والسنة. كذلك آيات الجهاد في سبيل الله لازم تأخذ الآيات مجتمعة. فنحن لا نقاتل أبدا إلا من قاتلنا، لا نعتدي، لا نظلم أبدا. لذا قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش أي أحد. مش تروح تفجر نفسك في المسلمين وتقول لي جهاد، ده إفساد. واضح؟ مش تروح تفجر نفسك في الناس البسطاء وتقول لي ده جهاد. مش تروح تفجر نفسك في بلاد المسلمين وتقول لي ده جهاد. خلاص. وهكذا يعني أذكر أن أحد الدعاة كان بيخاطب بعض هؤلاء الشباب المتهور ده، اللي ديدنهم يعني تكفير الناس وتفسيق الناس وتبديع الناس. فكانت في الفترة دي تقريبا واحد هجم على ملهى ليلي، ناس بيرقصوا وبيشربوا، وراح مفجر نفسه فيهم. فهذا الداعية بيناقش من كان على شاكلته كده يعني، بيقول له طيب العمل اللي اتعمل ده ايه رأيك فيه؟ قال يغوروا في داهية، دول مفسدين في الأرض، يرقصوا ويشربوا الخمر خلاص كده وفرحان. قال له طيب الله عز وجل لماذا أرسل الرسل؟ سكت. قال له أجاوبك أن لهداية الناس ودعوتهم للخير والأخذ بأيديهم إلى الجنة، أليس كذلك؟ قال بلى. كويس أوي. العصاة دول هل هدفنا يدخلوا النار ولا ندخلهم الجنة؟ واحد عاصي، أنا كمسلم أعمل معه إيه؟ أبقى أتمنى أن يدخل النار ولا أخذ بأيديه للجنة وأدعوه للخير؟ قال له آه، هو ده المنهج بقى المستقيم. مش نروح نفجر نفسنا في المدنيين المسالمين حتى وإن كانوا عصاة مذنبين، لا، ده مش جهاد، ده إفساد في أرض الله رب العالمين. ده دورنا نذكرهم بالله، دورنا نعلمهم الخير، دورنا نصبر عليهم، مش نقتلهم عشان يدخلوا النار. في زعمك أنت يلي مفكر نفسك ده جهاد في سبيل الله، هذا ليس بجهاد ولكنه إفساد في أرض الله رب العالمين. الله يأبى ذلك ويرفضه جل جلاله، لأن آيات الجهاد في القرآن مضبوطة بمنهج. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. يبقى ده الأصل في قضايا الجهاد. نعم، يبقى كل آيات القتال الوردية في القرآن تحطها تحت إيه؟ الأصل ده، وتحت المظلة المحكمة دي. لكن ما تجيش تجتزئ بعض الآيات من بعض الصور وتقول لي أهو أمرنا وقاتل المشركين كافة. طب ما تكمل كما يقاتلونكم كافة، مش أي حد بنقتله، فاهم؟ فيروح أخذ لك جزء صغير من أول وأسيب الباقي، زي صاحبنا اللي قال لك إيه؟ قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة. طب ما تكمل الآية وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب واحد تاني يقول لك يا ربنا قال فويل للمصلين وهو ما يصليش، أهو قال ويل للمصلين، يقول له طب كمل. الله، مش الشاعر أبو نواس قال كده؟ هو كان بيشرب خمر ومبسوط بالخمر، فرح قال لك كده، فإن الله يقول فويل للمصلين ولم يقل فويل للشاربين، عايز يحل الخمر لنفسه، ما قالش أقول ويل للمصلين. فناس كثير بهذا الفهم السقيم، واضح؟ زي اليوم الذين على أرض تونس يريدون تغيير ميراث المرأة ومساواتها بالرجل والبلبلة دي، وتجد من يفتن يقول إيه؟ ما هو ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب إيه علاقة الآية دي بالمواريث؟ ملاش علاقة تمام، ده دي باب والمواريث باب آخر تماما. هو ده الفهم الإيه؟ اللي بيؤدي للتطرف. هذا الفهم اللي يؤدي للخروج عن دائرة الإسلام الصحيح. فنقول لك لا، الفهم المستقيم المعتدل إن أنت تجمع في الباب الواحد جميع الآيات والنصوص في الباب الواحد المتعلقة بالباب، مش تجيب لي آيات من باب آخر. نقول لك لا، خلاص. ففارق بين وعليهن مثل ولهن مثل الذي عليهن، ده في باب آخر غير المواريث، خلاص، ده في باب الحقوق والواجبات. أنت مأمورة أنك تطيع الزوج في المعروف، وهو كمان مأمور بالرحمة وبالمودة والإنفاق عليك ومأمور كذا دي ملهاش علاقة بالمواريث، المواريث دي حقوق فرضها الله عز وجل. إيه علاقة الديب دي؟ طب ما تكمل حتى الآية ما كملوهاش. ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، ما جبتش دي ليه؟ خلاص كده. فده اسمه لي أعناق النصوص اتباعا للهوى. اتباعا لإيه؟ للهوى. إذن آيات القتال عدل كلها، رحمة كلها، وإنصاف كلها. لذا قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الفتنة بمعنى الشرك، لأن الذي يشرك ويدافع عن الشرك ويحاول منع الناس من الإيمان هذا معتد ظالم متجبر في الأرض، فهذا الذي يقاتل لأنه من المقاتلين من المحاربين. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذن الآيات كانت بشارات إنها ترجعوا مكة وهتنتصر، ربنا يمكن لكم. ده الكلام ده كان لسه وهم في بداية دخولهم المدينة، بشارات كلها بالنصر، بشارات للتمكين. قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أهم اللي بيقاتلوكم انتهوا عن قتلكم، خلاص ربنا يغفر لهم، دخلوا الإسلام ربنا يغفر لهم، فلا نقاتلهم ولا نعاديهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة قلنا عن الشرك هنا في الآيات دي، ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله، يبقى الأصل من الجهاد أن يكون الدين لله، لتكون كلمة الله العليا، مش لحظوظ نفس ولا لدنيا ولا لحدود سياسية أو ما شابه، لا أبدا. وذلك نحذر من تنزيل بعض الآيات في غير موضعها. يعني مثلا بعض الناس يأخذ والفتنة أشد من القتل، يحطها فين؟ على واحد مثلا بيرتكب كبيرة معينة زي الغيبة أو كذا، لا أبدا، ما لهاش علاقة بدي. الفتنة بمعنى الكفر والشرك، ما تدخلهاش هنا، ما تجيش مثلا علي واحد بيفرق بيقول الفتنة أشد من القتل، مش دي يا ابني الفتنة المقصود في الآية، الله يصلح حالك، فهمت حاجة؟ ما تقولوش الفتنة أشد من إيه؟ من قتل هو بيغتاب مثلا، إيه علاقة الفتنة الواردة هنا بمعنى الشرك بالله؟ خلاص، والكفر ملهاش علاقة باللي أنت فمن الخطأ إن أنت تنزل آية في غير إيه؟ موضعها. المهم الآن معالم الطريق بقت واضحة، تأهيل أمة، إعداد أمة. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال. ده لسه ما قتلوش، أنا أعلمكم كل شيء، كيف تقاتلون، كيف تدافعون، كيف تنصرون دينكم، ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه. فقال تعالى في سورة محمد، والسورة دي اسمها سورة القتال، سورة القتال، قال فإذا لقيتم الذين كفروا، لقيتم أهو نفس الآيات أهو، يعني جايين يقابلوكم يحاربوكم يقتلوكم، لأن اللقاء بيكون فين؟ في المعركة. يعني هم تجهزوا وجاءوا بجيشهم لقتالكم. فالقرآن يقول لك إيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. آدي القتل ضرب الرقاب. طب عندكم أسرى، يا إما تمنوا وتعفوا يا إما فداء. عايز تاخد الأسير عندنا ادفع كذا، أو إذا كان في أسرى من المسلمين طب تبادل الأسرى، وهكذا. وطبعا دلوقتي الموضوع ده أصلا سياسات عالمية كلها أخذها من الإسلام، فداء الأسرى وتبادل الأسرى، ما كل تعليم الإسلام خلاص. وعلى حسب الرتبة، يعني مثلا أنت عندك أسرى كلهم رتب عالية قوي، ده عميد وده عقيد وده لواء، والناحية التانية ناس عاديين، فيقول لك لا اللواء بتاعك اللي عندنا ده تجيب قدامه 100 من عندنا. ده احنا عندنا واحد عنده هنا نجوم بتنور فده لا يقاس، هات 100 قدامه وخده، وهكذا حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قدير على أن يهلكهم، لكن حكمة، ابتلاء، إنك تختبر هل هتنصر دينك ولا تخذل دينك، هل هتنصر وتنال أعلى الدرجات في سبيل لك شهيد ولا تفر وتجبن إلى آخره. يبقى دي كلها تمحيص وابتلاءات واختبارات وأحكام. قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شوف الحث والترغيب والتهيئة والإعداد والبيان. وبعدين ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. اللي خد ده من نصرة الدين القرآن يذمه. اسمع كده في سورة محمد أيضا آية 20، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال عليكم السلام، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الله أكبر، يبقى ده في قلبه إيه؟ مرض، فلازم على طول تعالج نفسك من هذا المرض وتنصر دينك. ومن صدق الله صدقه الله، ومن صدق الله صدقه الله جل جلاله. قال وإجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له وعينه مكان تقتضيه الأحوال. يعني أي قائد معركة حربي يشوف الظروف اللي كان فيها المسلمين لازم يخطط لده. فما بالكم بالله العليم الحكيم القدير المقتدر جل جلاله. فبدأ يعد العدة تامة ويخبر بها أهل الإيمان، كيف تقاتلون، كيف تدافعون عن دينكم، كيف تنصرون الحق، كيف تصلون إلى الله عز وجل. فكانت هذه التهيئة قبل أن تبدأ المعارك الكبرى. إن شاء الله إن قدر البقاء، لأن عقارب الساعة بتطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء سوف نقف مع
غزوة بدر الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.